أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن المحقق النعيمي قال بأن الاحتياط إذا كان على خلاف حجة معتبرة فحينئذ يعتبر في حسن الاحتياط أن يعمل المكلف أولاً بمقتضى الحجة المعتبرة ثم بعد ذلك يحتاط، ومنع من العكس، منع من العكس. وقلنا في الدرس السابق بأنه علل ذلك بهذا التعليل بأن معنى اعتبار الطريق والإمارة والحجة، معنى حجية الحجة، هو إلغاء احتمال الخلاف وعدم الاعتناء باحتمال الخلاف. وكأنه يرى أن الاتيان بالاحتياط قبل العمل بمقتضى الحجة المعتبرة فيه نوع من عدم الاعتناء بماذا؟ فيه نوع من الاعتناء باحتمال الخلاف، كأنه اعتنى باحتمال خلاف هذا الطريق المعتبر، فلذا قدم الاحتياط على العمل بمقتضى ماذا؟ بمقتضى الطريق المعتبر. فكأنه فيه نوع من الاعتناء باحتمال خلاف الطريق، فهو لم يلغي احتمال الخلاف عملا وإنما اعتنى باحتمال الخلاف، بينما هو بحسب الفرض مأمور بعدم الاعتناء باحتمال الخلاف. فلذا كان المناسب أن ماذا؟ أن يقدم العمل بمقتضى الإمارة والحجة المعتبرة، لأن هذا إلغاء لاحتمال واعتناء وعدم اعتناء باحتمال الخلاف، ثم بعد ذلك يحتاط. هذا الشيء اللي ذكره إذا كان بهالحدود الموجود في التقريرات فيلاحظ على بأن الذي يستفاد من دليل اعتبار الإمارة ودليل حجية اعتبار الإمارة هو وجوب العمل بمفاده، لا بد من العمل بمفاد الحجة المعتبرة والطريق المعتبر. ووجوب العمل بمفاده لازمه هو أنه لا يجوز الاقتصار على ما يخالفه، أنه في مقام العمل لا يجوز أن يقتصر المكلف على ما يخالف ماذا؟ مؤدى الإمارة في مقام العمل. هذا مفاد دليل الاعتبار. دليل اعتبار الإمارة مفاد وجوب العمل بمفاد الإمارة، ولازم ذلك هو عدم جواز الاقتصار على ما يخالف مؤدى شنو؟ الإمارة في مقام العمل. لا يجوز له أن يقتصر على ما يخالف مؤدى الإمارة، لأن المكلف أمر بالعمل بمؤدى ماذا؟ بمؤدى الإمارة. وأما مسألة عدم جواز فعل ما يخالف مؤدى الإمارة مع عدم الاقتصار عليه، ما قاعد يقتصر على ماذا؟ على ما يخالف مؤدى الإمارة في مقام العمل، لا، هو يعمل بما يخالف مؤدى الإمارة لكن مع عدم الاقتصار عليه، وإنما يأتي به من باب الاحتياط، يضم إليه العمل بمؤدى شنو؟ الإمارة. إذن هو يعمل بمؤدى الإمارة ويأتي بما يخالف مؤدى الإمارة احتياطا إدراكا للواقع. هذا لا يمكن أن نستفيد عدم جوازه من دليل اعتبار ماذا؟ من دليل اعتبار الإمارة. دليل اعتبار الإمارة مفادة هو أنه لا يجوز لك أن تقتصر في مقام العمل على ما يخالف ماذا؟ مؤدى الإمارة. في محل الكلام ما قاعد يقتصر على ما يخالف مؤدى الإمارة في مقام العمل، غاية الأمر أنه قدم الاحتياط عليما على العمل بمؤدى ماذا؟ بمؤدى الإمارة. ما نقدر نستفيد من دليل اعتبار الإمارة عدم جواز هذا، لو كان عمل بالاحتياط وعمل بما يخالف مادة الإمارة واقتصر عليه، هذا يكون غير جائز بدليل اعتبار الإمارة. لكن حينما لا يقتصر عليه وإنما يضم إليه العمل بمادة الإمارة، هذا لا يمكن أن يستفاد عدم جوازه من نفس دليل اعتبار الحجية من دليل الحجية ودليل اعتبار ماذا؟ دليل اعتبار الإمارة. فيكون المقصود بناء على هذا عدم المقصود بعدم الاعتناء باحتمال الخلاف في مقابل الاعتناء بمؤدى الطريق. اعتناء بمؤدى الطريق ولزوم الاعتناء به معناه ماذا؟ معناه هو وجوب العمل وجواز الاقتصار عليه. هذا معنى الاعتناء بالإمارة، الاعتناء بمؤدى الطريق، بمعنى أنه يجب الاتيان به ويجوز الاقتصار شنو عليه. فيكون عدم الاعتناء بالخلاف بخلاف مؤدى الإمارة معناه ماذا؟ معناه عدم جواز الاقتصار عليه. هذا اللي يفهم معناه، أنه لا يجوز الاقتصار عليه في مقام العمل، هذا عدم الاعتناء باحتمال الخلاف. الاعتناء بمؤدى الإمارة يعني يجوز الاقتصار عليه، يعني يجب عليك الاتيان به ويجوز لك أن تكتفي به ولا يجب عليك شيء آخر. فالاعتناء معناه جواز الاقتصار على هذا الشيء بمؤدى الإمارة، وعدم الاعتناء بعدم احتمال الخلاف معناه عدم جواز الاقتصار عليه. هذا اللي يفهم منه. هذا لا يمنع من ماذا؟ من الطريق المطروح في المقام، وهو أن يأتي بالاحتياط قبل العمل بماذا؟ بمؤدى الإمارة. من الممكن أن يأتي بالاحتياط قبل العمل بمؤدى الإمارة ولا يكون دليل الحجية مانعا من ذلك. من جملة المباحث التي وقعت في الاحتياط في مقام بيان شروط العمل بالاحتياط، ووقع الكلام في جريان الاحتياط في العبادات، في العبادات، وأنه هل العمل بها جائز بالاحتياط في العبادات جائز قبل الفحص أو لا؟ لا يجوز العمل بالاحتياط في العبادات قبل ماذا؟ قبل الفحص. هنا ذكروا بأنه لا إشكال في حسن الاحتياط في العبادات إذا لم يتمكن المكلف من الامتثال التفصيلي، وحال التعذر الامتثال التفصيلي بعلم أو علمي، لا فرق بينهما، بعلم أو علمي. إذا تعذر عليه الامتثال التفصيلي لا إشكال في حسن الاحتياط في العبادة، وإن استلزم التكرار لا إشكال في ذلك عنده. وإنما الإشكال وقع بينهم فيما إذا تمكن من تحصيل الامتثال العلمي، الامتثال التفصيلي، بإمكانه أن يحصل يعرف الواقع ما هو الواقع صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، أو بإمكانه أن يعثر على الحجة المعتبرة التي تشخص ماذا؟ وجوب أحدهما. هو لا يحصل العلم ولا يبحث عن الحجة المعتبرة اللي هي العلمي ويحتاط، يقول أنا بدال ما أتعب نفسي في الفحص أحتاط فأتي بالصلاتين معا. هنا وقع الكلام في جواز الاحتياط في حالة التمكن من تحصيل الامتثال العلمي، من تحصيل الامتثال التفصيلي بعلم أو بماذا؟ أو بعلمي. هل يجوز له الامتثال الإجمالي أو لا يجوز له الامتثال الإجمالي؟ هذه مسألة مطروحة وتقدم الكلام عنها سابقا مفصلا في آخر مباحث القاض، في آخر مباحث القاض وقع الكلام في الامتثال الإجمالي، وأنه متى يجوز الامتثال الإجمالي. الامتثال الإجمالي هو عبارة عن الاحتياط. فالإجمالي شلون؟ يعني بأن يكرر الصلاة، صلاة الجمعة وصلاة الظهر، هذا الامتثال الإجمالي. هل يجوز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي أو لا يجوز هذا؟ فيه كلام تقدم سابقا ولا حاجة إلى تكراره وإعادته. وهناك تبين أن الصحيح هو جواز الامتثال الإجمالي حتى في صورة التمكن من الامتثال التفصيلي فضلا عن صورة عدم التمكن من الامتثال التفصيلي. المطلب تقدم سابقا مفصلا ولا داعي لتكراره. هذا كله ما يرتبط بالمقام الأول أي في شروط العمل بالاحتياط. وأما المقام الثاني وهو شروط جريان البراءة، شروط العمل بالبراءة والتمسك بالبراءة، ما هو شروطها؟ هنا البحث يقع في أنه هل يجوز إجراء البراءة قبل الفحص أو لا يجوز إجراء البراءة قبل الفحص، أو بعبارة أخرى وقع الكلام في وجوب الفحص عن الحج على التكليف، عن الحج على التكليف، الحجة أعم من العلم أو الحجة المعتبر، هل يجب الفحص عن الحج على التكليف قبل إجراء البراءة أو لا؟ أن المكلف بمجرد أن يتحقق موضوع البراءة وهو الشك في التكليف يجري البراءة، ولا يجب عليه الفحص في الأدلة لأنه قد يفحص عن الأدلة ويعثر على ما يثبت التكليف، فهل يجوز له إجراء البراءة بمجرد الشك في التكليف قبل الفحص عما يثبته من حجة معتبرة من علم أو علمي، أو لا يجوز له ذلك إلا بعد شنو؟ بعد الفحص وعدم العثور على ما يثبت ذلك التكليف المحتمل. هذا محل الكلام فعلا. الكلام كما هو واضح تارة يقع في الشبهات الحكمية وأخرى في الشبهات الموضوعية. يعني تارة نتكلم عن جواز العمل بالبراءة قبل الفحص في شبهة حكمية، وأخرى نتكلم عن ذلك في شبهة موضوعية لا في شبهة حكمية. طبعا الكلام في الثاني إنما يعني يقع ينفتح المجال له إذا فرضنا أننا فرضنا في المقام الأول عن لزوم الفحص في الشبهة الحكمية. فإذا قلنا في الشبهة الحكمية بلزوم الفحص قبل إجراء البراءة حينئذ يقع الكلام أنه في الشبهة الموضوعية أيضا لا بد من الفحص قبل إجراء البراءة أو لا يجوز العمل بالبراءة قبل الفحص في الشبهة الموضوعية. وأما إذا قلنا في الشبهة الحكمية بعدم وجوب الفحص وجواز إجراء البراءة قبل ماذا؟ قبل الفحص عما يثبت التكليف، لا أشكال كأنه في ماذا؟ في جواز ذلك في النسبة إلى الشبهة الموضوعية. فلذا قدمنا الكلام عن الشبهات الحكمية حتى نعرف ما هي النتيجة. إن كانت النتيجة هو وجوب الفحص فيها فيقع الكلام في الشبهات الموضوعية، أما إذا كانت النتيجة هو أن لا يجب الفحص في الشبهات الحكمية ويجوز إجراء البراءة قبل الفحص في الشبهات الحكمية، فيكون جواز ذلك في الشبهات الموضوعية واضحا ولا يحتاج إلى بحث. ولذا قدم البحث عن الشبهات الحكمية على البحث عن الشبهات الموضوعية. إذن كلامنا فعلا في الشبهات الحكمية. الكلام أيضا تارة يقع في اشتراط الفحص في جريان البراءة العقلية بناء على الإيمان بالبراءة العقلية، وأخرى يقع الكلام في اشتراط الفحص في جريان البراءة، عن اشتراط الفحص ووجوب الفحص في جريان البراءة الشرعية المستفادة من الأدلة الشرعية. فعلا نتكلم عن البراءة العقلية. كلامنا فعلا في جواز التمسك بالبراءة العقلية في الشبهات الحكمية قبل ماذا؟ قبل الفحص. هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ طبعا الكلام في البراءة العقلية بناء على الإيمان بالبراءة العقلية، وما إذا أنكرنا الوراء العقلي، ماكو وراء عقلية أصلا، فحين هذا لا موضع لهذا الباحث، وإنما يقع الباحث بناء على الإيمان بالبراءة العقلية بناء على القول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. فيقع الكلام أنه هل يجوز التمسك بالبراءة العقلية قبل الفاس أو لا يجوز؟ المعروف هو اشتراط الفحص في جريان الوراءة العقلية، لا يجوز التمسك بالوراءة العقلية قبل ماذا؟ قبل الفحص عما يثبت التكليف. بل ذكروا بأن هذا مطلب واضح ولا ريب فيه ولا إشكال فيه، ولا ينبغي التأمل في اشتراط الفحص قبل إجراء الوراءة العقلية في الشبهات الحكمية. واستدلوا على ذلك بهذا الدليل بأن موضوع حكم العقل بقبح العقاب موضوعه وماذا هو عدم البيان، واضح قبح العقاب بلا بيان فموضوعه عدم البيان، فلا بد حينئذ لكي نحرز البراء وقبح العقاب لا بد من إحراز موضوع هذه القاعدة، وموضوعها هو عدم البيان، فلا بد من إحراز عدم البيان حتى يمكن إثبات ماذا؟ البراءة العقلية وقبح العقاب. إذن لا بد من إحراز عدم البيان، ومن الواضح بأن المكلف قبل الفحص قبل البحث عن الأدلة التي تثبت الأحكام عادة ولا يستطيع أن يحرز ماذا؟ عدم بيان، لا يحرز عدم البيان. فإذا كان لا يحرز عدم البيان قبل الفحص فكيف يجوز له التمسك بالقاعدة لإثبات محمولها، لإثبات الحكم فيها وهو البراءة وقبح العقاب؟ فإذا لا بد من الفحص حتى يحرز بعد الفحص وعدم العثور على دليل مثبت للتكليف يستطيع أن يقول بأنه لا يوجد بيان. فإذا أحرز عدم البيان بعد الفحص حينئذ تجري البراءة العقلية. نعم هو قبل الفحص يحرز عدم وصول البيان إليه، هذا يحرزه، ويهمل البيان اللي ما وصل، اللي ما وصل، هو الشاك هذا نفسه يقول لم يصل البيان، يحرز عدم وصول البيان إليه، لكن البيان الذي أخذ عدمه في موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما يراد به البيان الواصل، بيان الواصل. فإذا هو يستطيع قبل الفحص يقول أنا لم يصلني البيان، واضح، فيحرز عدم وصول البيان، يعني يحرز موضوع القاعدة، لأنه إذا كان المراد به البيان الواصل فالقاعدة تكون عبارة عن قبح العقاب بلا بيان واصل، وهذا يحرز عدم البيان الواصل إليه قبل الفحص، فيجوز له التمسك بالقاعدة. أقول ليس، قالوا أنه ليس المراد بالبيان الذي أخذ عدمه موضوعا في القاعدة هو البيان الواصل، وإنما المراد هو البيان الذي يكون ما عبروا عنه هو الذي يكون في معرض الوصول، يكون في معرض الوصول، بحيث أن المكلف إذا فحص يعثر عليه إن كان موجودا، عادة إذا فحص يعثر عليه، هذا هو المراد من البيان في ماذا؟ في القاعدة. فإذا موضوع القاعدة هو عدم مثل هذا البيان، عدم البيان الذي يكون في معرض الوصول. ومن الواضح بأن المكلف قبل الفحص لا يحرز عدم هذا البيان، وما يدري لعل البيان ماذا موجود، وإذا فحص يعثر عليه. إذن هو قبل الفحص لا يحرز عدم وجود بيان في معرض الوصول، وإنما يحرز عدم وجود بيان واصل إليه، لكن الموضوع في القاعدة ليس هو البيان الواصل، وإنما الموضوع هو البيان الذي يكون في معرض الوصول، وإحراز عدمه يتوقف على الفرائض. إحراز عدم وجود بيان على التكليف في معرض الوصول يتوقف على الفرائض. فالمكلف إذا لم يفحص لا يحرز عدم مثل هذا البيان، فلا يجوز له التمسك بالقاعدة. وإذا فحص وعثر على بيان خوب ينتفي موضوع القاعدة، لكن إذا فحص ولم يعثر على بيان يستطيع أن يقول أن أحرز عدم وجود بيان في معرض الوصول، فيجوز له التمسك بالقاعدة لكن بعد الفحص، أما قبل الفحص فلا يجوز له التمسك بذلك. هذا هو الدليل على عدم جواز التمسك بالبراءه العقليه قبل ماذا؟ قبل الفحص. هذا الذي ذكروه الظاهر انه يمكن تتميمه حتى على بناء على انكار قاعده قبح العقاب بلا بيان. حتى لو انكرنا قاعده قبح العقاب بلا بيان هم يمكن تتميم هذا المطلب، وذلك لأن من ينكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان في الحقيقة هو ينكرها كقاعدة عقلية، يقول العقل لا يحكم بهذا الشيء باعتبار أن مثلا مولوية المولى هي ثابتة حتى في التكاليف المحتملة والموهومة فضلا عن التكاليف شنو المعلومة. مولوية واسعة ثابتة في كل شيء، فحينئذ يكون له حق الطاعة في كل تكليف ولو كان محتملا ومشكوكا وموهوما، له حق الطاعة بهذا الشكل. فهو ينكرها كقاعدة عقلية لكنه يؤمن بها كقاعدة عقلائية جرى عليها العقلاء في مولوياتهم العرفية فيما بينهم بلا أشكال، جرى عليها العقلاء وبنى عليها العقلاء، هو يعترف بها كقاعدة عقلائية. هاي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، حتى إذا كانت قاعدة عقلائية هي مشروطة بماذا؟ بالفحص، لأن العقلاء لا يقبلون العذر فيما إذا تبين وجود تكليف وأجرى الوراء قبل شنو؟ قبل الفحص، لا يقبلون بذلك. يعني عندما يكون التكليف في معرض الوصول، عندما يكون عادة المكلف والمولى هي ماذا؟ هو أن لا يوصل البيان إلى كل مكلف مكلف بيده، وإنما يجعله في معرض الوصول. التمسك بالبراءة قبل الفحص لا يراه العقلاء معذورا عذرا، لا يراه مبررا، لا يراه العقلاء عذرا للمكلف بحيث هو لا يستحق العقاب، بل يرونه مستحقا للعقاب. عندما ماذا؟ عندما ينفي التكليف عند الشك به قبل الفحص. لماذا؟ لأنهم يقولون له أن التكليف البيان على التكليف جعل في معرض الوصول، فعليك الفحص حتى يمكنك التمسك بالبراءة. فقبح العقاب حتى إذا كان عقلائي، حتى إذا كان فالبناء من قبل العقلاء على ذلك ولم يكن حكما عقليا صرفا، فحينئذ أيضا هو لا إشكال في كونه مشروط بماذا؟ بالفحص، لأن العقلاء لا يرون العذر في التمسك بالبراءة قبل ماذا؟ قبل الفحص عن الدليل. هذا بالنسبة إلى البراءة العقلية. وأما البراءة الشرعية، البراءة الشرعية يعني أدلة دالة على البراءة وهي كثيرة على ما تقدم، يعني كثيرة أدلة تستدل بها على البراءة كثيرة. هنا قال بأن دليل البراءة مطلق، لو بقينا نحن ودليل البراءة الشرعية ودليلها مطلق، كما يشمل حالة ما بعد الفحص يشمل أيضا حالة ما قبل ماذا؟ ما قبل الفحص. ليس في دليل البراءة ما يوجب تقييدها بما بعد الفحص، فيتشمل كلتا الحالتين. قالوا بأن الكلام في المقام يقع في المانع في الحقيقة، يعني كأنهم فرغوا عن ماذا؟ عن إطلاق دليل البراءة. وإنما الكلام في ماذا؟ في وجود ما يمنع من ثبوت الورى لحالة ما قبل شنو؟ ما قبل الفحص. وبعبارة أخرى هم كأنهم يرون أن المقتضي للبراءة قبل الفحص موجود وهو إطلاق دليل البراءة، وإنما الكلام في وجود ما يمنع من ذلك. ولذا تكلموا أن المانع ما هو؟ هل هو مانع عقلي أو مانع شنو؟ أو مانع شرعي، واختلفوا في ذلك. لكن ظاهرهم هو الاتفاق على ماذا؟ على أو ظاهرهم إنسان ظاهر الأكثر هو ماذا؟ هو أنه لا قصور في المقتضي، وأن الأدلة مطلقة بلحاظ ما قبل الفحص وبلحاظ ما بعد الفحص، بحيث إذا ناقشنا في المانع المدعى في المقام سواء كان عقليا أو كان شرعيا، حينئذ إطلاق الأدلة يكفي لإثبات البراءة حتى في صورة ما قبل الفحص. في المقابل هناك رأي يرى لا، يرى بأنه هناك قصور في المقتضي، يعني هناك رأي يمنع من أطلاق في أدلة البراءة الشرعية بنحو يشمل ماذا؟ صورة ما قبل الفحص، وهي ليس فيها إطلاق، فقصور في المقتضي مو فقط المانع، لا، قصور في المقتضي يمنع من التمسك بإطلاق أدلة البراءة لإثبات البراءة حتى في صورة ما قبل ماذا؟ ما قبل الفحص. ومن هنا المنع من جريان البراءة قبل الفحص في محل الكلام في الشبهات الحكمية والمقصود البراءة الشرعية، المنع من ذلك يمكن أن يبين كما قلنا بلسان قصور المقتضي وعدم وجود ماذا؟ وعدم وجود إطلاق في أدلة البراءة، وله بيانات أخرى قد يبين بلسان الاعتراف بوجود المقتضي وإطلاق الأدلة، لكن هناك مانع عقلي يمنع من ماذا؟ من ثبوت البراءة الشرعية في صورة ما قبل الفحص، وقد يبين بلسان وجود مانع شرعي يمنع من ذلك كما سيظهر من خلال البحث. بالنسبة إلى قصور المقتضي، وهي نقطة مهمة جدا، أن أدلة البراءة فيها إطلاق يشمل ما بعد قبل الفحص أو لا؟ ليس فيها إطلاق من هذا القبيل. إذا لاحظنا أدلة البراءة وحدها وقصرنا النظر عليها، الظاهر أنه لا مجال للتشكيك في وجود إطلاق، بمعنى أنها مطلقة ليس فيها ما يوجب التقييد بماذا؟ بما بعد الفحص. رفع ما لا يعلمون، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إلى آخره من الأدلة التي تدل على فيها على البراءة، ليس فيها بالخصوص ما يشير إلى تقييد البراءة المجعولة فيها بما بعد الفحص، ليس فيها ذلك. لكن الدعية بأن هناك قصور في أدلة البراءة، وليس في أدلة البراءة جميعا بلا فرق بين دليل ودليل، ليس فيها إطلاق يشمل ما قبل الفحص، الدعية ذلك بهذا البيان، ببيان أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان البراءة العقلية، سواء قلنا بأنها قاعدة عقلية أو قلنا بأنها قاعدة شنو؟ عقلائية وليست قاعدة عقلية، على كلا التقديرين لا إشكال في أنها قاعدة مركوزة في أذهان ماذا؟ في أذهان العقلاء، هي قاعدة مركوزة في أذهانهم، جروا عليها في ماذا؟ في ما بينهم، طبقوها في المولويات الموجودة عندهم وعلى غيرهم أيضا، سواء قلنا ما قاعدة عقلية أو قاعدة عقلائية، لأن على كلا التقديرين هذا يعني كونها قاعدة عقلائية لا يمنع من دعوى أنها أمر مركوز في أذهان ماذا؟ في أذهان العقلاء، هي أمر مركوز في أذهان العقلاء سواء كانت عقلية أو كانت ماذا؟ أو كانت عقلائية. حينئذ في مثل هذه الحالة يقال في مقام البيان قصور المقتضي، يقال بأنه عندما يرد دليل شرعي، يرد دليل شرعي، النصوص شرعية ترد بما يطابق هذه القاعدة المرتكزة في أذهان ماذا؟ في أذهان العقلاء. يعني الدليل الشرعي يكون مطابق للارتكاز شنو؟ العقلائي، يكون مطابق للارتكاز العقلائي. في حالة من هذا القبيل حينئذ هذا الدليل الشرعي ينصرف إلى ما هو المرتكز في ماذا؟ في أذهان العقلاء، ويتحدد بحدوده ويتبعه في السعة والضيق، يتحدد بحدوده. فإذا كان الارتكاز العقلائي تلك القاعدة المرتكزة في أذهان العقلاء كان لها حدود معينة، الدليل الشرعي أيضا سوف يتحدد بتلك الحدود. إذا كانت واسعة ومطلقة الدليل الشرعي أيضا سوف يكون واسعا ومطلقا. إذا كانت لا هذا الارتكاز ضيق، هذا الارتكاز يثبت في حالة معينة، الدليل الشرعي أيضا يتبعها في ذلك وينصرف إلى خصوص تلك الحالة المعينة التي هي مرتكزة في ماذا؟ في أذهان العقلاء. هذا هو المدعى. حينئذ هذا الكلام الكلي يطبق في محل الكلام. في محل الكلام القاعدة العقلية كما قلنا هي قاعدة ارتكازية، هي مرتكزة في أذهان العقلاء. بعد الفراغ عن ذلك حينئذ نقول بأنه وردت أدلة شرعية، نصوص شرعية، مفادها شنو؟ مفادها البراءة، مفادها البراءة الشرعية، مو كلامنا في هذا، في البراءة الشرعية. إذن وردت نصوص شرعية بما يطابق ذلك الارتكاز، بما يطابق تلك القاعدة المرتكزة في أذهان العقلاء، وردت نصوص شرعية مطابقة لذلك الارتكاز، حينئذ يطبق هذا الذي تقدم سابقا على ذلك، ويقال بأن هذا الدليل الشرعي لا يستطيع أن يتسع لما لا يتسع إليه ماذا؟ الارتكاز، لا يتسع لما لا تتسع إليه القاعدة، وإنما هو يتحدد بحدودها وينصرف إلى ما هو المرتكز في أذهان العقلاء. فإذا فرضنا هذا تتميم الدليل، فإذا فرضنا كما تقدم أن الارتكاز العقلائي، ارتكاز العقلائي لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا موجود فقط فيما قبل، فيما بعد شنو؟ فيما بعد الفاس. يعني قلنا أنه ماكو عند العقلاء ارتكاز على ماذا؟ على المعذورية قبل ماذا؟ قبل الفحص. ماكو ارتكاز عند العقلاء. عندما يكون المولى مولى من هذا القبيل، مولى هو لم يلتزم بإيصال البيان على تكاليفه إلى كل مكلف مكلف، كما هي العادة تقتضي هكذا في كل القوانين، لا يصل البيان على التكليف إلى ماذا؟ إلى كل مكلف مكلف، وإنما المولى يتعهد بهذا المقدار، يجعله في معرض الوصول، يجعله في معرض الوصول. في مثل هذه الحالة الارتكاز العقلائي لا يساعد على المعذرية قبل ماذا؟ قبل الفحص، وإنما يقول افحص لعلك تعثر على دليل على التكليف. وهذا معناه أن البراءة العقلية التي هي أمر ارتكازي هي محدودة بهذه الصورة، مخصوصة بهذه الصورة، وهي صورة ما بعد شنو؟ ما بعد الفحص. قبل الفحص لا يوجد ارتكاز على البراءة، لا يوجد ارتكاز على ماذا؟ على المعذرية. الدليل الشرعي الذي هو يوافق هذه القاعدة الارتكازية أيضا هو ينصرف إلى ذلك ويتحدد بهذه الحدود، وبالتالي تكون الأدلة الشرعية على البراءة مختصة بماذا؟ بصورة ما قبل ما بعد الفحص. فإذن لا 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 إطلاق في أدلة البراءة بناء على هذا الكلام حتى نبحث عن المانع، وإنما هناك قصور في المقتضي يمنع من التمسك بهذه الأدلة لإثبات البراءة في صورة ما قبل الفاس. انتهى الوقت. وصلى الله على